الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كما عودتكم وعودتكن بإذن الله جل وعلا، أقول منبها حتى لا ننام في بداية الحلقة إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات، ركزوا ركزنا معي، لأن الحلقة هذه خاصة جدا بإذن الله جل وعلا. لكني آثرت قبل أن أدخل في الجديد، وخاصة في باب تزكية الحبيب صلى الله عليه وسلم، آثرت أن أعيد ما كان في اختصار الحلقة الماضية في دقيقتين أو في ثلاث. قلت بإذن الله جل وعلا إن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزول البعثة عليه، أو بعد تشريف الله جل وعلا له بالنبوة والبعثة، انقسمت عند العلماء إلى قسمين. القسم الأول سمي بالقسم المكي، الثاني سمي بالقسم المدني. قلت بإذن الله جل وعلا، والقسم المكي أي العهد المكي مكون من 13 سنة، وجزا نقول من 13 سنة، أما القسم المدني فقد ألف من 10 سنوات، فضلا عن أن كل عهد يتميز بمراحل، وكل مرحلة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها. وقلت بإذن الله جل وعلا بالنسبة للمرحلة المكية أو المرحلة في العهد المكي تنقسم إلى محاور. الأول هو مرحلة إعلان الدعوة السرية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحتها، وهذه المرحلة إنما كانت في أهل مكة واستمرت 3 سنوات. أما مرحلة إعلان الدعوة وهي المرحلة الثانية في أهل مكة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بدأت من 4 حتى نهاية 10، ثم المرحلة الأخيرة وهي ما كان في نهاية 10 وتشمل عهد المدينة إلى وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانتقلت بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إلى نزول الوحي على قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبدأت بالحدث العجيب الصادق الذي نزل على قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وقلت إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من 40، لم أقل اكتمل، فشتنا بين أن أقول اقترب واكتمل حتى أستطيع أن أجري في الحلق. قلت لما اقترب عمر النبي صلى الله عليه وسلم من 40، وبخاصة طبقا للسنوات القمرية كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أقل بذلك بفترة، لأن السنوات القمرية تختلف عنها في السنوات الشمسية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب عمره من 40، بل كان في 38، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم العزلة والخلاء، حبب إليه العزلة والخلاء، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ السويق بالتشجير مع الفتح، يأخذ السويق والماء ويتجه إلى غار حراء. وقلت إن غار حراء إنما هو في جبل النور، إنما هو في جبل النور، وهو على بعد 2 ميل من مكة، على بعد 2 ميل من مكة. مرة ثانية بسرعة جدا، قلت لما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم العزلة وحبب إليه الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زاده من الطعام والشراب ويذهب إلى غار حراء في جبل النور. قلت وهذا الجبل وبداخل الغار يبعد عن مكة بمقدار 2 ميل، هذا الغار له طول وله عرض، أما طوله فهو 4 أذرع، وأما عرضه فهو ذراع
وثلاثة أرباع الذراع، يعني صغير. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في شهر رمضان من كل سنة ببداية هذا الشهر الكريم، حتى إذا انتهى الشهر عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله. وقلت إن بعض أهل السير قالوا أن عبد المطلب، أي أن جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على هذا الديدن، إلا أني لم أجد الرواية القوية التي تشهد لذلك. وأقول فاصل وبعده أواصل في الجديد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا بإذن الله وفضله ومنه علينا. قلت إن العزلات، وإنما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة، حبب إليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بثلاث سنوات. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في شهر رمضان يقضي الشهر كله، وكان يأخذ السويق والماء، حتى إذا انتهى الشهر عاد صلى الله عليه وسلم إلى أهله، أي نزع إلى أهله. ثم بينت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمره 40 سنة، ووقفت عند هذا الحد، لما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أوحي إليه. قال أهل العلم وعلى عمر 40 كان الوحي يتنزل على الأنبياء، وقيل إنها رأس الكمال بالنسبة للعمر للإنسان. خلاصة المسألة حتى لا ندخل في التفصيل، فهذا الأمر بحاجة إلى تفصيل، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه وهو ابن 40، كذلك بالنسبة ليحيى ابن زكريا صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينزل الوحي على يحيى وهو ابن 40، إلى خلاصة المسألة. لكن غالب الأمر عند الأنبياء وعند المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم كان الوحي يتنزل عليهم في 40، في رأس الكمال بالنسبة للمدة الزمنية وتقرير العمر. وقيل لأن هذا ما يكون عليه الأنبياء من ناحية البعثة. طيب، لما اكتمل العمر وبلغ 40 سنة بدأ الطلائع الوحي تتجلى، بمعنى هناك أمور تلوح وتلمع في الأفق تبين تماما أن إرهاص قد تجلى، يبين تماما أن الوحي سيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أؤكد للمرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حين نزول الوحي عليه كان عمره قد بلغ 40 سنة، أي 40 سنة 6 أشهر 12 يوم. طيب، كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم، وقبل الإجابة على كيفية نزول الوحي في بدايته على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن نبين الأمور التي لاحت ولمعت في الأفق لتبين لنا أن حدثا جللا سيكون، يعني في نزوله من العرش إلى صدر محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن يتنزل من عند رحيم الرحمن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بأسلوب أوضح وأفصح. قلت إن الأمور قد بدت في الأفق بآيات ومعجزات بانت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها تكون مقدمة لنزول هذا الوحي العظيم الذي يختتم به أمر السماء وحيا إلى أهل الأرض. وللتبسيط ثالثا، إن ربنا جل وعلا من على النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بنزول القرآن عليه، أي من عند الله جل وعلا على قلبه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا القرآن متعبد بتلاوته، متحدى بأقصر سورة منه. طيب، نوضح المسألة بقى ببساطة جدا، ايه هي الامور اللي سبقت كده وجابت لنا يعني تلميح، وجابت لنا تلميع في الافق يبين ان حدثا جللا سيكون. اول حاجة ان حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. واحد يقول استنى، انا عايزك تقنعني، انت بتقول حجر كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نعم، الحديث مرتبته صحيح وهو كذلك، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أمر على حجر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على حجر بمكة، ما مر عليه النبي إلا وسلم عليه، مش الضمير عائد على النبي هو اللي بيسلم على الحجر، لا، كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه آية، بل إن شئت قلت إنها يعني لا أقول إرهاصة، بل إنها معجزة حقيقية، بل إنها معجزة حقيقية، يعني جاز أن أطلق عليها أنها من الإرهاصات، وجاز أن أطلق عليها أنها من الآيات، وحق لي أن أقول إنها من المعجزات. لذلك اتفق علماؤنا إجماعا على وضع ذلك في معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك صدرت هذا الحديث في مجلده اللي هو يعني صحيح معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب الحجر كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بالإيماء؟ هل بالحركة؟ هل بكذا؟ قلت إن أي شيء مما ذكرت يدل على أن الأمر أيضا إنما هو من الإرهاصات والمعجزات، لكن الثابتة أننا نأخذ بظاهر دلالة النص، لأنه لم يرد هناك اعتراض ولا حتى إشكالية عند البعض من المحدثين أو الشراح، بمعنى أن الحجر كان يتكلم بلسان عربي فصيح ويلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن الذي أنطق هو الذي يحطم الأسباب، ودي عايز أزرع شوية في قلوب أبنائي وبناتي، لأن السن الصغير دايما يعترض، ممكن يقولك لا 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 هو حجره يتكلم إزاي، عشان الكلام في لسان أهو، يعني يكون عندي لسان وعندي شفتين وعندي آلة للنطق اللي هي الحنجرة وما شبه ذلك. خلي بالك جدا، أنا بقربها خالص من باب تحطيم الأسباب. يعني مثلا النار خاصيتها الإحراق، أنا مولع النار هحط إيدي في النار، إيدي هتتحرق تماما، هتقول لي عقلي يقول غير كده هقول كذب. طيب لما النار تتولع وتبقى عالية جدا ويصل دخانها إلى السحاب، إيه المفترض؟ أقول لك شديدة جدا، تحرق وتلتهم أي شيء. طيب أنا بقول لك من معتقدي النار دي جند من جنود الله جل وعلا، جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب تأتمر بأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. ولذلك لما إبراهيم ألقي في النار أهو بحقه ألقي في النار، مش مجرد قصة، ألقي في النار، جاء الأمر من ربنا جل وعلا للنار، يا نار كوني بردا أهو كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. ولذلك قال ابن عباس لولا أن الله قال وسلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد صلى الله عليه وسلم. إذن بقيت النار ما انطفئتش وهي مشتعلة، لكنها تفتقر إلى خاصية الإحرام، ما فيهاش حد خالص، تشوفها نار لكن حرق ما بتحرقش، ده بردة بس جه مع البرودة سلام، عشان نجاة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أقرب لك المسألة وأقربها لك أيضا بصورة يعني أيسر من ذلك. قلت إن معتقدنا الإسلامي يبين لنا أن الله جل وعلا قادر على تحطيم الأسباب، شمال يبقى جنوب، جنوب يبقى شمال، شرق يبقى غرب، غرب يبقى شرق، تقول لي لا 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 وبكل شيء هوضح لك. يعني مثلا لو أني قلت لإنسان أريد أن أعطيك السم حتى تتجرع، إيه اللي يحصل؟ ولا هموت. إذن المخلوق يقدر يعيش بالسم؟ يقول أبدا هيهلك، هناك مخلوق يعيش بالسم في فيه. طيب واحد مريض عجزت فنون الطب في شفائه، إيه المفترض؟ هيموت، أجيب الأطباء هيموت ثم يشفى بإذن الله جل وعلا. طيب واحد سليم 100% الضغط تمام مثالي، السكر مثالي، خلايا المخ الأمور مثالية، الإنزيمات الكبد الأمور مثالية، كل شيء الأمور مثالية، وفجأة سقط مات، الله بلا مقدمات، ما عنديش أي شيء يقول بهذا الأمر. طيب أعمى ماشي في الطريق، إيه المفترض؟ هيصطدم يمينا شمالا، هيقع هيتعثر، لا ماشي. إنسان مبصر نظره 6/6 قاعد يقع هنا يتعثر إلى آخره يتخبط، أمور يعني عجيبة. طيب واحد يتحبس في مكان ضيق جدا مظلم ومغلق، ايه المتوقع؟ خلاص هيموت، خلاص ما يقدرش يتعايش على الاطلاق، الجنين في بطن امه بيتعايش. ولذلك الشاعر الاديب العالم المسلم قال لنا في كلمات، قال قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الامراض من ارداك، طبيب القلب فقط بالقلب،
طب اللي عالج السرطان
مات بالسرطان وبدون مقدمات.
بيعالج الكبد
سقط بالكبد وبدون مقدمات. أهو كل الطبيب تخطفته يد ردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. إذن اتضحت الرؤية في تحطيم الأسباب، ولذلك هاجة أقول لك الحجر كيف يتكلم، شفت تحطيم الأسباب، لا يقول لي صعب عليا، أقول لك كذلك. إما جي مثلا زي ما قلت لك في الحلقة الماضية يوم القيامة ويبقى فيه شهادة من الأيدي ونطق من الأرجل، الله الإيدين تتكلم، الأرجل تتكلم، البطن تنطق، الأذن تنطق، العين تنطق، ابن آدم يلوم الجوارح، من الذي أنطقكن؟ تبقى الإجابة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأرض اللي أنا كنت ماشي عليها هتشهد هتنطق إزاي؟ ترتعد وتتحرك وبلسان فصيح تشهد. غير كده قلنا حديث الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد على كل من استلمه بحق، يشهد على كل من استلمه بحق. ولذلك يا جماعة حتى لو قربتني بقى الأشياء المحسوسة، أنا ماشي للتليفون، التليفون شيء صامت، شيء حديدي جامد، شيء غير متحرك على الإطلاق، ورغم ذلك يأتي الصوت منه وفصيح، يجي عربي يجي انجليزي يجي فرنساوي يجي كل شيء، اي آلة اشتلها تعملي نفس الامر. ما بالكم بقدرة الذي اذا قال للشيء كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خلاص عشان ما طولش مني جدا، يبقى اول شيء كان بيلوح في الافق ويبين تماما أن أمرا جللا يحدث، أن الحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة ثانية الرؤية الصادقة. يعني إيه الرؤية الصادقة؟ في ناس كتير جدا ينام يشوف حاجات كثيرة لكن كلها من باب الأضغاث، واحد ينام يلاقي اتخنق ضاق صدره اتألم اتعذب، لأنه والعياذ بالله جل وعلا ليس في حصن كما ينبغي، ولأنه ليس على الاستقامة كما ينبغي. واحد أول ما يحط راسه يصرخ يرتعد كيد، والعياذ بالله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أما المؤمن الطيب الطاهر التقي النقي فهو على نقيض ذلك، إذا نام كان نومه بإذن الله جل وعلا راحة، وكان نومه عبادة، ويرى فيه ما يتمنى أن يراه ويحققه الله. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو نام على ذكر الله جل وعلا فاطمأن قلبه فرأى ما يطمئن له قلبه. طيب آجي هنا إيه اللي كان بيحصل في رؤيا هنا؟ بقول لك كان صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤيا، يعني يشوف المنام وهنا يمكنه لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، بمعنى أن الرؤيا جمع جزء من 46 جزءا من النبوة، كما ورد في الحديث الصحيح. الرؤيا الصالحة يا جماعة من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. لا عايز أفعل لي واحد يقول لي ثم أنا بشوف بس ما بيحصلش حاجة. فرق بين المنام
او عايز اقول حاجة ثانية. احنا بنقول الحلم اللي هو الحلم يعني، وفرق بين الرؤية، فرق بين المنام الشيطاني والرؤية من الرحيم الرحمن. يعني ايه اللي انا بقول عليه بقى؟ المنام الشيطاني او اضغاث الاحلام يتحكم فيه الشيطان. يجي مثلا انا عاجز عن تحقيق اي شيء، قاعد مثلا عنده رسوب 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 ما بنجحش، ونفسي انجح، العقل الباطن يبدأ يخزن يخزن يخزن، ويجي الشيطان يشتغل بقى في الاماني، الاقي نفسي نجحت وخدت كيت وخدت كيت وخدت كيت، كل ده اضغاث احلام. طيب انا متأزم من شخص ما، الشخص ده بيؤذيني انا الليل واطراف النار، وانا عاجز او جبان او ضعيف. طب وبعدين؟ العقل الباطن يخزن يخزن يخزن، ويجي الشيطان معي بالاوهام، الاقي نفسي بضربه بحطمه بل عليه يتدمر الى اخر هذه الامور، اضغاث احلام. الرؤية بقى تختلف تماما، مش معنى رؤية ان انا اشوفها بالليل الصبح لازم تتحقق، لا لا لا، احيانا الرؤية لا تتحقق الا بعد 40 سنة، بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، بعد سنة، بعد يوم، في نفس اليوم. ورؤية تنقسم الى ماضية حاضرة مستقبلية، بمعنى ممكن نشوف رؤية لكنها ماضية، بمعنى انها تحققت وحدثت وقالي خايف منها مستقبلا لو بفهم في التأويل. ممكن اشوف رؤية وهي حاضرة نتيجة الواقع اللي انا عايش فيه تماما، وعدة تتحقق دي لسه حاضرة شغالة ما انتهتش. وفي رؤية بقى اللي هي الرؤية المستقبلية، زي رؤية سيدنا يوسف لما رأى الرؤية تحققت بعدها بسنوات طوال، يعني مثل سنة او اثنين او سبعة او عشرة، بسنوات طوال الى اخر هذه الامور. اذا الرؤية عندي ماضية حاضرة مستقبلية، وليس كل احد يتكلم في هذا الباب على الاطلاق، لان الدجل انما يدخل من هذا المعترك، ولان الكذب والاثم والبهتان من انصاف المتعلمين ومن المرتزقه في هذه الابواب انما ياتي ايضا من هذا الباب. ولذلك ارى ان سد الذرائع يقتضي ذلك حتى لا يدخل الدجل على قلوب العوام. خلاصه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤيا على طول تتحقق مثل فلق الصبح على طول. ليه؟ لأن الشيطان ليس له سبيل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين من خلال الأمرتين دولا اللي هو تسليم الحجر والرؤية اللي بيشوفها النبي صلى الله عليه وسلم وتتحقق مثل فلق الصبح، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات، يبدأ الحدث الجلل. لما كان رمضان بقى من السنة الثالثة، ايه اللي حصل للحبيب صلى الله عليه وسلم في خلوته وفي مكان عزلته بغار حراء؟ اكرمه الله جل وعلا بنزول الوحي عليه، اكرمه الله بنزول الوحي عليه. يعني قلنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 سنين قبل نزول الوحي عليه في الخلوة والعزلة عن الناس في شهر رمضان من كل سنة. يعني السنة الأولانية خلاص قاعد رمضان فيها، الثانية قاعد رمضان فيها، أنا بتكلم بالعامية عشان أبسط، الثالثة بقى جه المن من الله جل وعلا على الحبيب ونزل جبريل بآيات القرآن. كان ده إمتى يا جماعة؟ الكلام ده بالضبط كان في يوم الاثنين، كان في يوم اثنين في التاريخ 21 مضت من رمضان. يعني التاريخ بالنسبة لليوم يوم الاثنين، كان عدى قد ايه؟ 21 يوم من رمضان. ما قلتش 21 يوم وليلة، لا، بل 21 يوم. ايه اللي حصل بالليل في رمضان؟ بالليل في رمضان في ذات التاريخ اللي هو احنا قلنا يوم الاثنين اهو، الليل بتاعه ايه اللي حصل؟ الملك اللي هو جبريل عليه السلام نزل الى الحبيب صلى الله عليه وسلم بآيات القرآن. يبقى عشان تبقى حافظ بجدية، اليوم الاثنين تاريخ بالنسبة للشهر العربي 21 خلت من رمضان، الزمان كان ذلك ليلة، كان ذلك ايه؟ ليلة. وبعدين هو فين؟ في غار حراء. غار حراء فين؟ في جبل النور، على بعد قد ايه من مكة؟ على بعد ميلين من مكة. وقلنا وصف الغار، ايه اللي حصل؟ كان عمر النبي في الوقت ده قد ايه يا جماعة؟ 40 سنة قمريا و6 شهور و12 يوم. احفظوا معايا الكلام ده، 40 سنة 6 شهور 12 يوم كان ده عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان نزل جبريل باللحظة في الليلة دي. طب خلي بالك بالنسبة لي السنوات الشمسية النبي يبقى كان عنده 39 سنة وعنده 3 شهور و20 يوم. بس 39 سنة 3 شهور 20 يوم بالقمرية 40 6 12 40 سنة 6 شهور 12 يوم. ايه اللي حصل؟ وعايزين نعرف الرواية ازاي جبريل ازاي الملك ازاي الامين ده ازاي رئيس الملائكة ازاي الروح الامين ده نزل بالوحي من عند الله جل وعلا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم في غار حراء. واحد اللي استنى بقى الملك انت قلت قبل كده الملك لو اراد ان يدك الجبال طبعا باذن الله ان يدك الجبال لدكها او ان يهد الارض لهدها. وقلت لي في الصحيح ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي شاف جبريل، جبريل جالس على كرسي بين السماء والارض وقد سد الافق. يعني جبريل قاعد على كرسي بين السماء والارض وسد الافق. وبعدين بقول له يا محمد انا جبريل وانت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما صعد تحت عرش الرحمن قلنا من باب ان كل انسان له عند ربه مقام، كان مقام جبريل هناك وحيثما كان مقامه كان كالحلس البالي كما في الرواية الصحيحة في الصحيح. يعني سيدنا محمد بيقول انا شفت جبريل صلى الله عليه وسلم وعليه السلام جبريل شفته كالحلس البالي لما وصل المقام بتاعه اللي هو المكان الطبيعي بتاعه، لان الملائكة في اللي في السماء الاولى في اللي في الثانية في اللي في الثالثة في اللي في الرابعة خمسة ست سبعة في اللي هم حملة العرش الى اخره، وما منا الا له مقام معلوم كل واحد له مقام. جبريل هناك تحت العرش، ولذلك سيدنا محمد يقول فرأيته كالحلس البالي، عامل بالضبط زي مثلا يعني اللي حافي اللي هو المقطع اللي هو الدايب او البطانية الدايبة. ليه؟ من شدة خوفه من ربنا جل وعلا، شدة الخوف. وبعدين النبي بيقول ايه رأيته وله يومئذ 600 جناح. ليه 600 جناح؟ الجناح يا جماعة كما قال العلماء بالنسبة لعلماء العقيدة وللمفسرين ولغيره قالوا الجناح الواحد يستطيع أن يحمل به الأرض بمن عليها بإذن الله طبعا، وله 600 جناح. إزاي بقى جاي اللي بقى بتقول في غار، الغار ده طوله 4 ذراع العرض ذراع وثلاث أرباع وداخل عليه، لأني قلت لك أن الملائكة خلق نوراني خلقهم الله من نور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة مخلوق من نور، بس في فرق اهو هتعرفه، خلقت الملائكة من نور. طبعا منهم من له جناحان، منهم من له 4، منهم من له زيادة، وهذا وارد في سورة فاطر. طب وبعدين يتشكلون بإذن الله جل وعلا بأشكال حسنة بخلاف الشياطين، خلق ناري يتشكل بأشكال حسنة وبأشكال قبيحة. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. اللي من النار ده بقى شكل بأشكال قبيحة وأشكال كيت، وبعدين الجن يتناكحون ويتكاثرون ويأكلون ويشربون إلى آخر هذه الأمور، منهم المسلم ومنهم الكافر إلى آخره. إنما الملائكة لا، خلق نوراني من نور يتشكلون بأشكال حسنة فقط بإذن الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أهو ما فيش معصية على الإطلاق، مسيرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك انا عايز عندي لي، ولذلك لما قلت يتشكلون باشكال حسنه ممكن بياخد الاذن من الله جل وعلا او يؤمر من قبل الله جل وعلا الملك ويجلك على هيئه انسان بالطول بتاعك بالحجم بتاعك باللبس اللي زي لبسك تماما. وده وارد فين؟ في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، والحديث من طريق أبي هريرة أيضا على ما أذكر الآن أيضا له طريق من طريق عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحديث بيقول إيه؟ بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة أو بين، تدل على الفجاءة قاعدين فجأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل. شوف الرواية بتقول إيه، أبو هريرة الكلام رضي الله عنه وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه نفس الكلام، إذ دخل علينا رجل، ده الرجل وده الرجل، أهو ما قالش ملك، إذ دخل علينا ملك، لا ما فيش ملك هنا، أو إذ دخل علينا رجل، دلالة على أن الملك داخل بصورة رجل تمام، بالطول بالعرض بالزي بالشكل بالشعر بكل شيء. أو بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، وبعدين تعالوا الوصف معايا كده، شديد بياض الثوب، ثوبه أبيض، يا سلام، يعني من زي بتاع دول، دول من المدينة لهم جين من سفر ولا من أي شيء، المفترض ما يبلغش هنا في وصف الثوب الأبيض، لكن ده ثوب جاي من الجنة، من الجنة أهو. إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب، أو هذا أمر أهو زي ما أقول لك، لو جي متشكل بصورة بشر بإذن من ربه جل وعلا، أهو يرتدي زي البشر أهو. إذ دخل علينا رجل شديد بياض، ما قالش ثوبه أبيض، لا 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 لا، ولا مثلا بثوبه بياض، لا لا لا، منتهى التعبير، شديد بياض الثوب، ثوب أبيض مش أشد من كده، شديد بياض الثوب، وبعدين شديد سواد الشعر، يعني حتى ما عندوش ولا شعر بيضة، جاي في صورة شاب، رجل شاب، شديد سواد الشعر، شعر كله أسود، ما فيش ولا شعر على غير ذلك، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، وهذا أمر جيد وجميل جدا للعين للرأي والمرء، ولذلك المتضادات تأتي بالجمال، بياض في ثمار، ثمار يقابله بياض، ولذلك قال الشاعر العالم الأديب في ذلك، الوجه مثل الصبح مبيض، والوجه شبه الشعر مسود، ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد، ده أبيض وده أسمر، أهو شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، وبعدين شوفوا اللي جاي بعد كده، لا يرى عليه آثر السفر، بما أنه مش مننا مش من أهل المدينة، لهم من المهاجرين ولهم من الأنصار، المفترض ده جاي من سفر، المفترض ثوبه ما يبقاش أبيض، عليه التراب والغبار، شعره عليه التراب والغبار، إنما أبدا، أهو التوضيح، لا يرى عليه آثر السفر، أثر السفر يظهر من شيئين، الشيء الأولان الإرهاق، يبقى جاي مرهق عرقان تعبان هبطان، لا ما فيش كلام من ده، الأتربة بتاعت السفر الطويل تبقى واضحة على الملابس وعلى الشعر، مش كلام من ده على الإطلاق، يبقى شديد بياض الثوم شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، مش كده بس، ولا يعرفه منا أحد، ولا واحد فينا من المهاجرين والأنصار يعرف الرجل اللي دخل ده، حدش عارفه على الإطلاق، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى أدى ملك أهو وبيجلس أهو، خد الصورة الآدمية زي ما بنجلس، كل القوانين البشرية انطبقت عليه في التشكل أهو أهو، فجلس إلى ده ملك أهو، فجلس إلى نفس المجلس اللي بجلسه هو جلس، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جلس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتي إلى ركبتيه، خلى ركبتين بتوعه بقوا مستندين على ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه مش على فخذي النبي، لأنه لما أقعد مع حد كده وأثبت ركبتيه في ركبتيه وحط إيدي على الفخذين بتوعه، ده ما فيش توقير على الإطلاق ولا إجلال ولا أي شيء، شخصا واخد عليه وعادي خالص، ملوش أي عندي التقدير ولا التبجيل، إنما لما أقعد قدامه كده وأقوم حاطط إيدي يعني على فخذي نفسه على فخذي نفسي كده وأبص له كده، أهو إيدي إيه؟ إيدي هي متلجمة مش قادرة تخرج من فخذي، يعني أهو منتهى التوقير والمهابة لله أنا جالس قدامه، ولذلك فوضع يديه على فخذي أسند ركبتيه إلى ركبتي وضع يديه على فخذي نفسه إجلالا ومهابة وتوقيرا للحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد ما الإسلام إلى آخر الحديث. يبقى هنا يا جماعة جبريل هنا صلى الله عليه وسلم الملك رئيس الملائكة الروح الأمين هو ده، أو أتى متشكلا بصورة بشر في طول البشر في عرض البشر بزي البشر، ولذلك لما دخل عليه جبريل الغار دخل، انظروا دخل لا أقول بالصفة الملائكية باستمئة جناح ولا بما يكون عليه حينما كان في الملأ الأعلى حينما كان تحت عرش الرحمن، لا 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 لا. ولذلك أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان متجه إلى خيبر يجول جبريل وهو متدرع لبس لبس الحرب إلى آخره بشر، يعني بالصورة البشرية متشكل تشكل بشري لكن مش بالصورة الملائكية إلى آخر، وبرضه في بدر إلى آخر. هذه الأمور لو أنا قعدت أعدها مش هنتهي منها على الإطلاق، بس أنا عايز أجري شوية في المادة العلمية. المهم يبقى أنا بقوله في الغار ده اجتمع مين؟ أعظم ملك من ملائكة الرحمن، رئيس الملائكة، إمام الملائكة، كبير الملائكة، مع مين؟ مع أعظم مخلوق بشري على وجه الأرض، مع سيد البشر إلى أن تقوم الساعة، مع سيد ولد آدم، مع سيد ولد آدم. يبقى العظيم بالنسبة للملائكة اجتمع بالعظيم البشري، أعظم ملك من ملائكة ربنا اجتمع بأعظم مخلوق من المخلوقين البشريين صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة قبل ما اجيب حديث عائشة وان الملك جه بقى قال له اقرا دول انتوا عارفينها ونتعايش مع الجمال ده كله، عايز اوصل لحاجة واحدة بس، ليه نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما نزلش على عمرو بن هشام؟ ليه ما نزلش على ابي لهب؟ ليه ما نزلش على اي حد تاني؟ تدرون لماذا؟ لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قدر الله له بعلمه، لأن الله عليم على وزن فعيل، ومن خلال اصطفائه للحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه الصفوة من أهل الأرض في زمانه، شاء ربنا جل وعلا أن يختار لما فيه من هذه المزايا، ثم زكاه من شعره إلى ظفره لأنه أهل لذلك. الكلام أظن مش صعب، الكلام واضح جدا وبسيط جدا. أي بشر فينا، أي مخلوق يعلمه ربه جل وعلا، لأن ربنا عليم، يعني علم ما كان وما يكون، يعلم وما هو كائن ولا يخفى عليه شيء، كل شيء معلوم عند الله جل وعلا. الشخص ده يدعي النسك، يدعي الطيبة، يدعي الصلاح، يدعي النقاء، يدعي الطهارة، يدعي كذا، لكن عند الله معلوم إن كان ظاهره يتوافق مع باطنه، إن كان ظاهره يخالف باطنه، إن كان منافقا إلى آخر هذه الأمور. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله في علمه أنه النبي الخاتم لما فيه مما ذكرت من مزايا، لذلك اصطفاه. ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت مكتوبا عند الله نبيا وآدم لا زال مجندلا بين الطين والماء، وفي رواية في طينته، لما يقول كنت عند الله مكتوبا أي كتبني الله جل وعلا في علمه أنني نبي وأنني خاتم الأنبياء، خلافا لمن فقه بأن المعنى أن الله خلقه قبل آدم، هذا كلام لا يستوي على الإطلاق، بل والعياذ بالله جل وعلا يضرب مناط الدليل من القرآن والسنة. إذن كنت عند الله أي مكتوبا، كنت عند الله نبيا أي مكتوبا عند الله جل وعلا، وآدم لا زال مجندلا بين الطين والماء. إذن قدر الله جل وعلا ذلك، واصطفاه الله جل وعلا لما فيه من الطهر والنقاء والصفاء وما ليس في الآخرين على الإطلاق، ولذلك زكاه ربنا. تعالوا نشوف التزكيات العجيبة اللي فعلا لو وقفنا عليها حقيقة هنقف على خير عظيم جدا. أنا ما أقول لك وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله جل وعلا وزكاه من شعره إلى ظفره، لا أكون مبالغا في ذلك على الإطلاق. نبدأ بأول شيء، أول شيء بيعبر عن الإنسان اللسان. أول شيء يا جماعة بيعبر عن الإنسان اللسان. لذلك ممكن إنسان دخل عليها مهابة ومنظر وشيء كبير، أول ما يتكلم سقط الجبل اللي قدام. لذلك شوف الشاعر يقول إيه، وزن الكلام، اوزن الكلام، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. لذلك لما دخل رجل على الشافعي رحمه الله ورضي عنه وارضاه، الشافعي كان جالس، لقى واحد داخل به لحية كثة عظيمة ومنظر ومهابة وله لباس وشكل به والعمامة، داخل عليه الإمام الشافعي لم رجليه بسرعة، ليه؟ منظر منظر ما فيش بعد كده. فأول ما جلس وتكلم لا بقول له متى نفطر وإحنا صايمين، قال له إذا أذن المؤذن، الله أكبر. قال وإذا لم يؤذن، اتأخر. قال آن للشافعي أن يمدد رجلي، ده أنت طلعت ما فيش خالص، ده أنت طلعت سكلت. إذا العقلية اللي تبين، ممكن تلاقي واحد جاي وبعدين كده أول ما يتكلم معك لك شفت الماتش شفت كده، لا 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 يلا توكل على توكل على أنت ضيع خالص، ويجي يقولك شفت أنا شفت الواد اللي عمل كده، شفت فلانة عملت كده، لا 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 مش فاضيين لعك كده أنت راجل. ولذلك اللسان، اللسان ده ترجمان للجنان اللي هو القلب. ولذلك عند الترمذي نعم، والحديث كما أذكر عند الترمذي نعم، ولذلك أورده الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغيبة التحذير من الغيبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرتبته صحيح. إذا أصبح ابن آدم أول ما يقوم من النوم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. واحد يقول تكفر أخلي بالك، فإن الأعضاء كلها أعضاء الجسم كلها تكفر اللسان، يعني تخضع له وتأتمر به أهو. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع له وبتكون جاي. ليه؟ لأن هي اللي بتتحمل مسؤولية أي شيء بيقوله، أي شيء بيقوله تقول له اتق الله فينا. الأعضاء تقول للسان أهو، ده تفسير لما سبق من كلمة تكفر اللسان، أهو تقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا. ليه؟ لأن صلاحك هيترتب عليه صلاح، فسادك هيترتب عليه فساد، أو اتق الله فينا. فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، هكذا الحديث. ركزوا ركزنا معي. ولذلك اللسان ده ممكن أجيب إنسان طيب ونقي لكن مش حكيم، طيب ونقي لكن ما بيعرفش يختار العبارات، راجل لا لا. إذن اللسان ده خطر جدا لأنه ترجمان، ترجمان يا جماعة. ولذلك ده لسان مين؟ ده لسان أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي. اللسان اللي بتكلم عنه ده لسان مين؟ لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، لسان الذي لا ينطق عن الهوى، يعني هو ما بنطقش كده أي كلام. ده اللسان ده اللي بيتنزل عليه الوحي من السماء ويكرر به، ده أطهر لسان على ظهر الكوكب الأرضي. ولذلك زكاه ربه أهو، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى أهو. شوف اللي بزكي مين؟ ما قلناش نجيب اثنين شهود عدول، ولا رجل فاضل، ولا رجل معلم، ولا رجل حفاظة، ولا رجل علامة، هو اللي زكي. لا 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 لا، ده اللي بزكي هنا اللي خلقه وخلقنا كلتنا ربنا جل وعلا أهو. مش شهادة أمة ولا شهادة قبيلة ولا شهادة دولة ولا شهادة يعني دويلة ولا إمارة ولا مملكة، لا، زكى ربه لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. ده ما بتكلمش كلام هوى ولا كلام والعياذ بالله والجزاف. ولذلك واحد يقول لي طب ايه يعني الكلام، يعني ايه يعني؟ واحد تقول ايه يعني؟ لا، بقول له الكلام على أربعة أقسام، ركزوا عشان تاخدوا مادة صفية علمية ممتعة ومعالجة لصدورنا جميعا. يا جماعة الكلام اللي بنتكلم به كما قال إمامنا على أربعة، الكلام اللي بنقوله دي على أربعة أقسام: كلام لا يضر ولا ينفع، كلام يضر وينفع، كلام يضر ولا ينفع، كلام ينفع ولا يضر. يا ريت قلم ورقة وتسجل عشان تتعلم وتطبق. احنا بنعمل كده اهو. اول حاجة كلام لا ينفع ولا يضر. اتصل مثلا عليك اصحابك جايين نسهر معاك النهاردة قعدوا عندك قد ايه؟ ساعتين ثلاث ساعات. حكما احنا العرب الوقت عندنا ملوش اي قيمة على الاطلاق ولا اي عام، بل بالعكس انا جاي اشرب معك شاي، انا جاي اخرج معك، انا جاي اتفسح معك، انا جاي الوقت ملوش اي قيمة عند الكثيرين. وبعدين قعد معك، طب عملتوا ايه في القعدة دي؟ والله عندك كلمنا، شوف فلان مثلا عمل برج، فلان عمل خمس ابراج، فلان عمل فيلا، فلان اشترى خمس سيارات، فلان بقى عنده كذا مليون، فلان عنده كذا مليار. كلام لا يضر ولا ينفع، يعني ضيع من العمر بتاعه الوقت ده كله انفقه بلا منفعة على الإطلاق. كلام لا يضر ولا ينفع، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء، يعني الكلام المباح بيجر الحرام والعياذ بالله جل وعلا، وبيتخلله حرام. ولذلك أنا بقوله كلام لا يضر ولا ينفع. وإحنا يا جماعة العمر بتاعنا ده عامل زي الساعة وعقرب الساعة، العقرب لف كده، فات من العمر ربع ساعة، فات ساعة من عمرك، فات ساعتين من عمرك، فات ثلاث ساعات قفل، فات 12 ساعة يلا راحوا من عمرك، بعد كده 12 ساعة العمر خلاص يلا مع السلامة شيلوه خلاص. زي ايه؟ ابو حامد الغزالي رحمه الله في الجزء الثالث من احياء علوم الدين بتحقيقي في عجائب القلوب، في عجائب القلوب حاجة عجيبة جدا بالنسبة لي الموت بقى واحنا مش قادرين نتخيل على الاطلاق. ازيك واحد لك ايه؟ تعال يا اخي صلي. يقول لك لسه صغير يا عم لسه قدامه. يقول لك ما سيبه يفرح بشبابه. شبابه هو من قال لك يفرح بشبابه؟ ما جايز بعد دقيقتين يموت، جايز بعد لحظة، جايز اللحظة دي النفس يخرج ما يرجعش، جايز يكون عنده سرطان في الجسم ومش حاسس، عنده مثل الكبد ومش عارف، سكتة تجيله في لحظة، جلطة، اي شيء. ما تقوليش بقى لا 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 الموت ما بيفرقش، ولا بيقول لك لازم أن توصل كذا سنة عشان تقبض روحك، لا 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 الموت يهجم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون. تلاقيها جميلة جدا ولسه دخلة في الشباب نامت واعد، ماشية بجوار أمير واعد، لا لا ما فيش كلام من ده على الإطلاق. إذا ما تقولش بقى سيبه يتمتع، يلا يا بنتي تعالي صلي، تعالي البس الحجاب، لا 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 تعودش تقعد عليها بقى، تعودش تنيلها كده، تعودش تسودها معاه، سيبها تفرح. وبعدين المسكينة بعد كده ايه اللي جرى؟ حادثة. ايه ماتت؟ يا عم ما قلنا، يا عم ما عيدنا. المسكينة مريضة، ايه اللي اكتشف ان عندها سرطان؟ المسكينة نزف في المخ. المسكينة حادثة. ايه يا عمي؟ لازم نبقى فاهمين، لازم نبقى واعيين. ولذلك ابو حامد رحمه الله جاب مثال عجيب قوي، قال لك الموت دي، لان احنا انا قاعد اهو في الاستوديو، لازم اكون متوقع في اي لحظة، اللحظة دي مش اللي بكلمكم، في اللحظة دي اي لحظة. شوف ابو حامد قال لك ايه؟ قال لك الانسان التايه اللي في غفلة دي بالنسبة للموت مش قادر يتصوره زينا كده. ايه اللي بيحصل؟ قال لك عامل زي انسان ماشي في صحراء لأسد بيجري وراه، فضل يجري 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 والاسد وراه بقوة، وبعدين مش قادر يتصرف، بيبص لقى مغارة قدامه، مفازة، مغارة دي مفخورة في الارض كده، قال لك المنزل نط فيها انزل اهرب من الاسد. وبعدين فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا بفضل الله ومنه علينا. خلاصة المسألة عشان ما يبقاش الكلام رايح أو بعيد عننا أو نقول إحنا حلقنا أو غردنا بعيدا أبدا على الإطلاق، أنا بتكلمه في تزكية لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقلت لسان ده اللي بيخرج الكلام، وبتكلم عن قيمة الكلام، والناس اللي في غفلة وبتتكلم ومش عارفة ايه اللي منتظرها بعد لحظات. فانا في المثال بتاع الامام العظيم ابي حامد الغزالي في الجزء الثالث الاحياء بتحقيقي بقوله، قال لك زي ايه؟ الانسان اللي في غفلة دي بيجري في صحراء، بيجري وراه اسد، يجري وراه يجري وراه يجري وراه، فجأة لقى مغارة قدامه، قال لك اشوح نفسي فيها، المغارة غويطة نزل الارض كده مفحورة، فبيقف كده ويشوح نفسه، بيبص في أرض المغارة لأحية ضخمة زي الكبرى كده وفتح الفم على الآخر كده، لو نزل وقفز هتبلعه، لو وقف الأسد جاي وجري هيرمح هيوصله. وبيبص لأكده في ساق بتاع شجرة في وسط المفازة دي اللي هي المغارة بالضبط، يعني في الوسط، له نازل عند الحية وله طلع فوق. قال خلاص أشوح نفسي واتعلق بقى بإيه؟ بالساق ده. فقام قافز ومتعلق بالساق ده كده، وبعدين بيبص لقى الساق ده مطلع ثمار جنبه، تفاح وحاجات وجمال، وبيبص هنا لقى فرة بيضة على يمينه قاعدة تاكل في الساق، وهنا فرة سودة قاعدة تاكل في الساق. قام منشغل عن الفأرة البيضة والفأرة السودة، وقعد ياكل من الثمار دي وخلاص، لأنه نجا من الأسد وقالك أنا متعلق هنا وخلاص وأكل من دي. شوية بشوية وقاعد ياكله في غفلان، الفرة البيضة خلصت هنا أرض والسودة خلصت أرض، قام صائد بالساق اللي في إيده نزل في بق إيه؟ الحية الكبيرة، في فم الحية العظيمة، فالتهمته. قال لك إيه اللي حصل دي؟ قال لك الأسد ده هو أجله، قاعد يجري وراه، يجري وراه لأن الإنسان لا يفارقه أجله. وبعدين ليه جه عند المغارة وعايز يقفز فينا، لقى الحية فتح له الفم كده، الحية بإيه؟ القبر بتاعه منتظراه، يبقى الأجل وراه والعمر بتاعه هو والقبر بتاعه مفتوح له، يبقى الأجل وراه والقبر. بدليل هات أي واحد الوقت مسافر حصل حسة غسل اعمل في لمح البصر بالدفن، ليه؟ لأنه قبره مفتوح، بروح ايه حط خلاص منتظره في لحظة في لحظة اهو. ولذلك الأجل وراه هنا القبر مفتوح. أم منشغل بالدنيا بقى، مسك في الساقين وقاعد ياكل ونسى الفرة دي والفرة دي، الفرة البيضة ليه الأيام قاعدة تمضي من عمره يوم ورا يوم ورا يوم، بتقرض من عمره، فات يوم فات اثنين فات سنة فات سنتين فات ثلاثة اهي. والفأرة السوداء اللي هي الليالي قاعد يعدي من عمره ليلة ليلتين سنة سنتين وهكذا. ولذلك العمر قاعد يعدي يعدي يعدي، ان قرات سقط في القبر بتاعه راح خلاص. ولذلك الانسان في غفلة، ولذلك بقولك اهو اللسان امره عظيم. اخذ الاتصال ده وارجع مرة ثانية ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك
ويبارك فيك ويحفظك
ويملأ قلبك ويعمره بحب الله
يا رب
وحب
يا رب
رسول
يا
رب الله.
ولكن مثل ذلك، ولكن مثل ذلك
ربنا يخليك، وارجو منك الدعاء لنا ان ربنا يرضى عننا ويفرج كروبنا ويوسع لنا في ارزاقنا
يا رب. اسال الله جل وعلا ان يرضى عنك وعنا، اسال الله جل وعلا ان يفرج كربك وكربنا، اسال الله جل وعلا ان يصب علينا الخير صبا، اسال الله جل وعلا ان يجعلنا من سعداء الدنيا والاخره، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالرضا، أسأل الله جل وعلا أن ينظر إلينا نظرة رضا لا يسخط علينا بعدها أبدا، أسأله جل وعلا أن يسكن من حوض الحبيب ومن يد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
صلى
الله
عليه وسلم. أمين يا رب العالمين. هسأل حضرتك سؤال، ما معنى الأجل والفرق بينه وبين آجل؟
ايوه حاضر حاضر من عينيا حاضر.
وفي حاجه بقى، انا كل ما اجي اقرا اسماء الله الحسنى بتوقف عند اسم الله الضار، فانا بزعل قوي.
لا هو الضار في خلاف، والراجح انه ليس من اسماء الله جل وعلا.
يا ريت والله.
لا هو ليس، بصي فرق بين الصفه والاسم.
ايوه
الله جل وعلا طبعا، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، يعني بإذن الله قادم يضر وكيت وكيت الى اخره، والله وكذا. ولذلك كلمه الضار والنافع على ارجح الاقوال بالنسبه لائمه العقيده وكتبتها في موسوعتي العقديه، ليس من اسماء الله جل وعلا، لكن يعني من باب الصفات، يعني ربنا صفه يضر طبعا وصفه ينفع صفه الى اخره.
طيب في بقى ايه، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان.
صحيح.
معنى ذلك ان الجن بيعاشر الانسان زي ما احنا بنسمع؟
طيب حد اوضح.
ربنا يخليك ويكرمك
وجزاك الله كل خير على دماغي تحت امرك. لم يطمسهن عشان ما نسجد بالذات انس قبلهم ولا جان، ما هو جاب الانس وجاب الجان، ودي نوع يختلف عن الانس وعن الجان، دي حور عين. يعني ربنا جل وعلا يتكلم عن الحور العين في الجنة، بمعنى ان الواحدة بكرة لم يقربها انسي كتب الله له الدخول في الجنة وانه من عباد الله الصالحين، ولم يقربها جني ايضا من الصالحين او من الموفقين قدر الله له ان يدخل الجنة، لكن هذا مخلوق وهذا مخلوق آخر وتلك مخلوقة أخرى تختلف عن الاثنين، ولكن هذا من باب تبيين الأمر بعظمته وعزته وما فيه من أنها بكر لم يمسسها أحد. ولأننا نعلم تماما أن الآخرة تختلف عن الدنيا، أن الحور العين إنما يقربها من قدر الله له دخول الجنة من الذكور، ولذلك جاء المعنى ها هنا من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان. وأما كلمة آدم هكذا آدم، قال العلماء أنها من الأديم، أي من أديم الأرض، ومعنى أديم الأرض أي من طينة الأرض المتنوعة المختلفة، من سهلها، من ملحها، من أجاجها، من كذا إلى آخره. وكذلك بالنسبة لألوانها، أخذ المدخل دي وأعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، رحب بك في الجنة أخي.
أسأل الله لي ولك ذلك وللمؤمنين
وللمسلمين أخي وللمسلمين.
اللهم أمين اللهم أمين.
كل عام وأنتم بخير وأمة محمد كلها بخير.
أسأل الله ورضا
وسعادة
أن يجعله عرضا مباركا عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات وعلى المسلمين والمسلمات، وأن يجعله من العود أعاد الله على المسلمين النصرة والعزة والتمكين والسعادة والخير.
آمين يا رب العالمين. كنت عايز أعرف الشراء، عشان في موقف عايز أقوله لحضرتك وتقولي إذا كنت ماشية صح ولا غلط.
نعم.
أولا الشراء من أهل الكتاب في حالة السلم يجوز؟
نعم يجوز، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري حتى مع أهل الكتاب من اليهود ومن غير اليهود في المدينة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مدهون عند اليهود.
ربنا يفيد من علمه عليك يا شيخ محمد.
نعم
ربنا يفيد من علمه عليك
يا رب. اللهم أمين.
ويرزقك علما لدنيا من العليم الذي ليس بعده عليم.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وأن ينير حياتك وأن ينير قلبك وأن يجعل حياتك نورا وأن يجعل ممشاك نورا.
اللهم أمين. وأنا أقول لك يا أخي من باب الاستبشار.
نعم.
المنصورة منصورة.
أسأل الله جل وعلا
بالعالمين
أن يبارك في عمرك وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبلنا خدما له. أسأل الله ألا يحرمني خدمة دينه. أسأل الله أن يجعلني خادما دائما لدينه، إنه لي ذلك والقادر عليه.
ربنا يعزك. اللهم اللهم يا اللهم أعز أخي محمد بعبوديتك بعبوديتها للملك يا رب. للملك.
اللهم اجعلنا.
عايز أقول لها الموقف بسرعة ممكن؟
على رأسي.
الله يكرمك يا رب، نور على رأسك بفضل الله.
ربنا يبارك في عمرك.
ايوه بص يا شيخ محمد، انا بتعامل مع ناس مسيحيين من اكتر من 15 سنه.
نعم.
معامله طيبه بر وقس زي ما ربنا امر.
تمام.
الست المسيحيه هي وجوزها عندهم بنت، وهي يعني ايه يعني ما حملتش بقى كام سنه وعملت حاجات كتيره وما حملتش. فقالوا لي وانت بتسجدي ادعي لنا.
نعم.
فدعيت قلت اللهم ارزقكم عبدا صالحا.
نعم.
حتى لا نضيف إلى المشركين مشركا.
تمام.
ويفعل الله ما يريد. بنت ولد صالح مش صالح، أنا دعيت بفضل الله. وربنا هو بقى يتولى الأمر كله.
أي نعم.
كنت مفروض أطلع الحج شيخ محمد السنة اللي فاتت.
نعم.
وربنا ما أذنش.
نعم.
فأنا تذكرت قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروا، الآية دي. فرحت اتصلت وقلت لهم ميري حملت ولا لسه، عشان انا هروح الحج وان شاء الله هبقى ادعي لها. قالوا لي الخبر جاي دلوقتي بفضل الله حملت. بعد كده لما حملت وكده وقالوا لي مش عارفه انت ست بقى، قلت لهم انا دعيت الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وبعدين قلت الراجل اللي هو صاحب المحل قلت له قول ورايا اللهم اهديني الى الحق باذنك.
نعم.
وقولها من قلبك وسيب نفسك. وانا بقول لك كده وخلاص، حاول حاجه اكتر من كده. بس يعني كده، هل في اي حاجه في العقيده؟
اوضح. حاضر اوضح ان شاء الله. بالنسبه للبيع والشراء مع النصارى هذا جائز، هذا جائز، وبل هذا ربما يكون فيه مندوحة أننا نظهر لهم سماحة الإسلام ونظهر لهم آداب الإسلام ونظهر لهم ما أمرنا به الله وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم أتبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا أمر وارد. النقطة الثانية بالنسبة للدعاء، هل يجوز الدعاء لهؤلاء؟ ندعو لهم بالهداية أولا، أن يهديهم الله جل وعلا وأن يجعلهم من الموحدين المتبعين للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك ندعو لذرارهم، لأن الدعاء هذا إنما ينجي من النيران ويكون سببا في دخول الجنان بإذن الله جل وعلا، ولا ريب في المسألة بإذن الله جل وعلا. وهذا والله أعلم. طيب، بقول بقى بإذن الله جل وعلا في قضيتنا دي، إنني لازلت بس أخذ الاتصال ده وأعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يا شيخ،
الله يبارك في عمرك
ويحفظك الصحة يا رب كده ودائما منور الشيخ،
ولكن مثل أسأل الله أن ينير حياتك وأن ينير بيتك وأن يبارك لك في كل ما أتاك.
أمين. بقول حضرتك أنا لما بقرأ القرآن بتلالى في كثير
أوي.
أنا أقعد أنا أحب أصلي بالليل مثلا طبعا القعدة وكده، بصليهم من الكتاب، بس في كلام في الكتاب ما بعرفش اقراه ولا في كتاب المصحف. يعني في كلام انا بقرا على قد يعني كده كده اقرا على قد.
ايوه
خدت بال حضرتك.
نعم.
صدق الكلام واقعد اقراه، لكن في حاجات كتير قوي ولا انا فاهمها ولا في حد بعرف اقراها، بسيبها وامسك غيرها.
تمام.
يا ترى ده حرام عليا ولا ايه؟
لا هيوضح لك ان شاء الله ايه اللي تعمليه ان شاء الله.
حاجه ربنا يديك،
ربنا يبارك في عمرك ويتقبل منك. انا انصحك باذن الله جل وعلا تجيبي
بعد الحلقه. بقول لحضرتك برضك معلش سؤال.
اتفضل.
بطلب منك انك تدعي لي بفك كربك، فك ديت اللي هو فيها وفك
ديت. اسال الله جل وعلا ان يفرج كربك
ويصلح البنات يا رب ويجلي.
اسال الله جل وعلا ان يصلح حالهن.
اسال
الله جل وعلا ان يجعل بيتكم بيت السعادة والرخاء. اسال جل وعلا ان يصب الخير عليكم. اسال جل وعلا ان يجعل قلوبكم قلوبا مطمئنة وان يزيل عنكم الهم والغم والكرب، انه ولي ذلك والقدر عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمصحف بقى، أنا أنصحك حاول تجيب المصحف المرتل للشيخ المنشاوي، للشيخ المنشاوي أو غيره من المشايخ الكبار المصريين، فتجيبي المصحف المرتل وتمشي معاه من الفاتحة، تسمعي كده وتقرأي وراه. اسمعي، أو المصحف المعلم، هتجيب المصحف المعلم هو بيقرأ لي كده، أنت تقولي وراه تماما، شوفي بيقرأ إزاي وقلديه وحاكيه، مادام مش عندك اللي يقدر يقريكي او عندك مثلا اللي من اهل بيتك يقدر يقرا لك القراءه الصحيحه وانت تاخذي منه بالتلقي. يبقى في الحاله دي، انا مره قابلت طفل كده في مكان ما في بلده ما، وبعدين يعني كان بيكرم لحفظه القران، فانا بقول له انت حفظت القران ازاي؟ قال امي اللي حفظتني القران. قلت له امك حفظتك ازاي؟ قال امي ما كانتش حافظه ولا تعرف حاجه، هي جابت مصحف المنشاوي وجبنا المصحف المعلم وبقت تسمع وتقريني بنفس ما بتسمع بالضبط، ولذلك كانت الأحكام صحيحة والحمد لله رب العالمين، وكان يعطي كل حرف حقه ومستحقه من النطق. فلذلك أنا بنصحك بليه. أما من حيث التفسير فالأمور ميسرة بإذن الله. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
وانت بخير. أسأل الله يجعل أيامك أعيادة. أسأل الله يبارك فيك ويعيد عليك بالخير
العالمين. ورفع بك الغمة ونفع بك الأمة يا رب.
أسأل
العالمين.
الله جل وعلا أن يجعلك بإذن الله في كرم وفي سعة وفي رضا وفي قبول من الله جل وعلا، وأن يبارك لك في كل شيء في عمرك ونفسك وفي كل شيء. تفضل.
شوف يا شيخ محمد.
نعم.
لو تكرمت انا في يعني موضوع كنت عايز اتكلم فيه، بس هقول لحضرتك فيه باختصار.
نعم.
علماءنا الافاضل جزاهم الله عنا كل خير وعن كل واحد علم مسلم حرفا.
امين.
بلاحظ الفترة اللي فاتت ان في اشتباكات بين العلماء، ممكن عالم يتكلم مع عالم تاني بطريقة مش محببة او او او، والحوارات كلها موجهة لكده او موجهة لنا احنا كمسلمين موحدين بالله سبحانه وتعالى. ليه ما بيحصلش عملية توجيه حوار لغير المسلمين سواء في مصر او خارج مصر؟ لان انا بالصدفة لقيت بعض المحطات الفضائية بتتخاطب اللي بتوجه كلامها إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم بالدخول في المسيحية أو النصرانية، لأن هي الدين الصح وأن الإسلام هو الدين الخطأ وأن كل من يعتنق الإسلام فهو كافر، ولعوذ بالله ده حسب كلام القناة. اللي ألمني قوي يا شيخ محمد ان هم بيسبوا الذات الالهيه ورسول الله والقران الكريم والاحاديث بيفسروها بطريقتهم وبيشككوا فيها ما الى اخره. الذي يسيء اكثر ان معظم المقدمين للبرامج مسلمين مرتدين وبيوعدوا بان في قريبا في ميدان التحرير حيتم تعميد مجموعه من المسلمين جماعه وهم دول ربنا اكرمهم واكتشفوا ان الدين المسيحي هو دين الحق. طبعا انا للاسف اللي زادني اسفا ان في اتصالات مع اخرى اقباط من مصر بالمحطات دي وبيقولوا اوضاع مش موجوده. انا احب اعرفك ان انا معظم صديقاتي من الاقباط والله لا تربطني بهم الا كل خير. كل علاقتنا على خير وود ورحمه وتراحم. وبنيجي لحته الدين لا نتحدث فيها وبنتبادل التهنئه في الاعياد والحاجات دي وما بيني وبين صديقاتي او زميلات عمل بمعنى اصح الا كل خير. طيب ليه الناس اللي من الداخل بيتواصلوا مع الاجانب مع وللاسف اللي هناك كلهم مصريين وفي منهم ناس عايشه هناك لاسباب سياسيه بس تنصروا. وطبعا الكلام اللي بيقال في حق حتى علمائنا الافاضل زي الشيخ الشعراوي او كده تناولوه بالهجوم. وانا كمسلمه يا شيخ محمد بيغيظ صدري على الاسلام وعلى علماء الاسلام وقبل من دول كلهم على رب العالمين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.
طيب عشان الوقت انا اوضح لفضيلتك في دقيقتين ان شاء الله رب العالمين ربنا يبارك في عمرك على هذه المداخله السريعه. احب اقول للاخت بتقول وربنا يحفظها ويبارك فيها ان واجب علينا فعلا الوئام والاعتصام وبخاصه في هذه المرحله بل في كل مرحله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثانيا بين الله جل وعلا اننا يجب ان نكون رحماء فيما بيننا اشداء على اعداء الله جل وعلا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وبالنسبه لما يجري في هذه القنوات الخارجيه اريد ان اوضح نقطه في غايه الاهميه. كان يتزعمها قديما المشلوح اللي اسمه زكريا بطرس وكان يريد ان ينال من الوحده الوطنيه وان يوقع بين المسلمين وبين النصارى، لكن سلطنا الله عليه وجعلنا سببا في اسقاطه. وقد رايتم ذلك. واللي ما عندوش الكلام ده ممكن يدخل على اضواء واصداء في النت في المناظره اللي كانت بيني وبينه وسقط من الحلقه الخامسه والحمد لله جل وعلا واراح الله المسلمين والنصارى من شره. النقطة الثانية بالنسبة للقنوات اللي بتدعم خارجيا دي يعني للأسف بيقوم عليها ناس كارهين لمصر جدا جدا، مش كارهين للإسلام، كارهين لمصر جدا وحقدين على مصر جدا، وأمنيتهم الوقيعة بين أبناء مصر من الموحدين ومن النصارى. ولذلك يجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولين، لا يجب أن يتفاعل معهم نصراني واحد ولا أن يحكي أمورا كاذبة على الإطلاق وأن يفتري على هذه الأرض الطيبة المباركة التي تحملنا جميعا على ظهرها. ثالثا انا بقول للاخت ما فيش مسلمين بيرتدوا ولا حاجه، انا عايز اعرفك شيء. اللي بقول لك الاخ احمد ويقدمه ده مش احمد ولا حاجه، ده نصراني ومعروف وعدنا اسماء المجموعه دي كامله وعمره ما كان مسلم بس بيقدموه على انه كان مسلم وتنصر عشان يشجعوا على هذه الظاهره. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الثاني اللي بيجيب لك الاخ محمد ده نصراني معروف وكان من شبرا الى اخره وكيت الى اخر هذه الامور. ولد فقط ما حدش عارف له نسب وكان مشتغل في الزلط والكلام ده والمعمار والعاكله وراح الاردن وبعدين قال لهم انا مستعد اكفر لو بس اكلوني اكلوني، فسفروا لقبرص والكلام ده ونسب نفسه لعيله اباظه وعيله اباظه اقسام النبي الله انما يسمعوا عنه وله من ذريتهم ولا عمره كان من دمهم ولا يعرفوا حتى النبته دي جايه منين على الاطلاق، فنبته شيطانيه. خلاصه المساله ان انا عايز اقول لك حاجه، انا في مره خدت شبابي وطلابي المجموعين لواني بنبه المسلمين انا عندي موقع هو الرابع الحين على مستوى مصر اسمه المخلص بقاله سنة المخلص ده رد على شبهات هؤلاء 24 ساعة اللي يكون عنده زارة شبهة يدخل عليه فورا. الطلاب بتوعي اللي مدربهم على المخلص خليتهم اتصلوا بواحد من دول اللي هو عامل الكبير والمشهور فيهم ولا انا كنت مسلم وبيتنا كان جنب الجامع مباشرة وكنت بصلي الفجر ومنش حق. قالوا طب الفجر كم ركعة؟ قال له 4 عشان تعرفوا ان اصلا عمره ما دخل الاسلام ولا هو مسلم. قال له طيب اخر سؤال ليك،
تعرف صلاة الزين؟ قالوا عارف صلاة الزين. قالوا صلاة الزين كم ركعة؟ قالوا 8. صلاة الزين اللي هي الأغنية، يا صلاة الزين يا صلاة الزين، بقى 8 ركعات. فأنا عايز أطمنك يا أختي، ومش حاجة ما تعميد في ميدان التحرير، الدم هذا يحمي عقيدتنا بإذن الله، والنصارى لهم منا البر ولهم منا القسط ولهم منا الإحسان. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء وجعل حسن حسناتك.
الله يجزيك كل خير.
نسألك الدعاء.
الله يبارك في عمرك ويبارك في ما أتاك ويسترك ويجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ادعيني بشدة وانت ساجد. ادعيني بشدة وانت ساجد.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعائك بالخير لنفسك، وأن يجعلك بإذن الله جل وعلا في درجة الفردوس الأعلى.
اللهم
آمين.
سؤال يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف إيه هو تملي نقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
عايز أعرف إيه أنواع الذكر دي حاجة، وكمان عايز أعرف هي إيه الباقيات الصالحات.
حاضر.
وأشكرك وربنا يجزيك عنا خير الجزاء.
ربنا يبارك في عمرك ويجعلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكران. تسلمي. يعني بالنسبة لي هذا السؤال بسرعة جدا من باب قوله جل وعلا في سورة الأحزاب، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله جل وعلا له صور شتى، قال أهل العلم منه التسبيح، منه التهليل، منه التحميد، ومنه التكبير، ومنه مجالس العلم، ومنه الصلاة، والصلاة أيضا هي ذكر، ومنه قراءة القرآن إلى آخره. كل هذا إنما هو من ذكر الله جل وعلا. والإنسان الذي يدخل في الذاكرين الله كثيرا، والإنسان التي تدخل في الذاكران هي التي لا تغفل عن ذكر رب البريات، يعني دايما لسانها رطب بذكر الله. ولذلك الحديث في صحيح الإمام مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكف عن ذكر الله جل وعلا، يعني في كل الأحيان. ولذلك أنا بقول للأخت الكريمة، يعني إذا قرأت القرآن فأنت في ذكر، إذا كنت في استغفار فأنت في ذكر، إذا كنت في قراءة كتاب شرعي فأنت في ذكر، إذا كنت في سماع حلقة زي دي فأنت في ذكر، إذا كنت بإذن الله جل وعلا في سماع موعظة فأنت في ذكر، إذا كنت في تهليل أو تحميد فأنت في ذكر، إذا كنت ماشية الوقت وتقضي مشوار ليكي ودايما تذكر ربنا وتستغفر وأنت ماشية أنت في ذكر. ولذلك في ترجمة أبي الملاح في سير أعلام النبلاء كما ذكر الشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله أنه كان إذا مشى ذكر الله في الطريق ذهابا وإيابا، ويقول لأن الأرض ستشهد علي يوم القيامة، بمعنى أنني أرجو أن تشهد علي أنني من الذاكرين الله كثيرا. ولذلك الأخت الطاهرة الكريمة، أسأل الله أن ينير قلبك بذلك. ولأن وقت الحلقة يعني الأخ الحبيب أشار لي، يبقى إن شاء الله تكملتنا في الحلقة القادمة، وبذكركم بالمجلس في هذه الليلة، والحلقة خاصة جدا مش أعلن عنها على أساس ما يبقاش بس في أمور جانبية. وأسأل الله يتقبل ويبارك في قناة أزهري ويجعلها منارة عظيمة جدا لتعليم العلوم الشرعية، ليس في مصر فقط بل في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي سوريا، في بلاد الشام، في العراق، في كل مكان. أسأل الله ذلك. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.